أجب وجنب حالة الكسلان واسمع مواعظ عن إلهك جمة تتلى عليك بمحكم التبيان وخذ الصفات المنجيات جميعها عند التهجد من سنى القرآن واعمل لدار لا يزول نعيمها قد خاب من باع المقيم بفاني.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد وهذا البرنامج، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مشاهدي الكرام، عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كررها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. مشاهدي الكرام، في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحذرها من ثلاث مهلكات، ألا وهي الإشراك بالله وقد تحدثنا عنه، وعقوق الوالدين. والعقوق في اللغة مأخوذ من العق وهو القطع، وذكر الأزهري أنه يقال: عق والده يعقه عقا وعقوقا إذا قطعه ولم يصل رحمه. وأما العقوق شرعا، فقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد من ولده تأذيا ليس بالهين، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، مع كون الفعل الذي يتأذى به الوالد من ولده ليس واجبا شرعا، لأن الواجب شرعا لا يجوز لأحد تركه من أجل أي إنسان، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الحافظ ابن حجر: والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. وسئل كعب الأحبار عن عقوق الوالدين ما هو، فقال: إذا أقسم عليه أو أبوه أو أمه، إذا أقسم عليه أبوه أو أمه لم يبر قسمهما، وإذا أمراه لم يطع أمرهما، وإذا سأله شيئا لم يعطهما، وإذا أتمناه خانهما. وهذه لا شك بعض مظاهر العقوق، وليست هي الضابط للعقوق، وإنما هي مظاهر للعقوق. ومن مظاهر العقوق سب الوالدين ولعنهما وعصيانهما والتلكؤ في قضاء شؤونهما ومد اليد بالسوء إليهما وغيبتهما والكذب عليهما، كل ذلك عقوق ونكران للجميل. وكذلك نهرهما وقهرهما وتوبيخهما والتأفف منهما والدعاء عليهما والتكبر. فهذه بعض مظاهر عقوق الوالدين. والعقوق حرام، بل هو من أكبر الكبائر كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كبيرة فقط، لا، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. وحسبك ذما له وتوبيخا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالشرك: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. كما قرن الله تعالى البر بالتوحيد في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. وعن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه. فعقوق الوالدين يحبط الأعمال ويبطل الأجر والثواب. فالرجل يقول: يا رسول الله، إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت الشهر وأديت الزكاة وحججت البيت، أين أنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم يستثني فيقول: إلا أن يعق والديه. يعني أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج البيت ثم عق والديه، لم تغن عنه أعماله الصالحة من الله شيئا، لأن من شروط قبول الأعمال بر الوالدين. ولذلك سمعنا الأحاديث: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، ومنهم العاق لوالديه. وإنما كان عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، لأنه وضع الإساءة موضع الإحسان، ووضع الإثم الكبير مكان البر العظيم، والشتم الذميم عوض القول الكريم. وهذا كفر بنعمة التربية، نعمة تربية الوالدين، وغمط لحقوقهما، ودناءة نفس، وخسة طبع. وهل يرجى من إنسان يعق والديه ويسيء صحبتهما وهما اللذان ربياه صغيرا، هل يرجى من مثله أن يحسن إلى أحد من الناس؟ كلا، فالعاق الوالديه مصدر شر ومبعث فساد، فلا جرم أن كان ذنبه عظيما ووزره خطيرا. فهل اتعظت أيها العاق لوالديه بما سمعت من النصوص القرآنية والنبوية، أم على قلوب أقفالها؟ فإن كنت لا تخاف عذاب الآخرة فاعلم أن العقوق عقوبته في الدنيا قبل عقوبة الآخرة. في الحديث عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. العقوبات، عقوبات الذنوب، يعجل الله منها ما شاء لفاعلها والمستحقها إلى يوم القيامة. أما البغي الظلم وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، فهذه الذنوب الثلاثة الله تعالى يعجل عقوبتها في الدنيا لأهلها مع ما يدخره لهم من العذاب المهين في الآخرة. ومن العقوبات المعجلة للعاق في الدنيا أن يعامل هو بمثل ما عامل به والديه، فيعقه أبناؤه كما عق والديه، ويقطعونه كما قطع والديه، ويسيئون إليه كما أساء إلى والديه. فالحذر كل الحذر من عقوق الوالدين، فربما غضبا على ولدهما نتيجة عقوقه لهما فدعوا عليه بشر، ودعوة الوالد على ولده مستجابة، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. فاحذر أيها العاق أن تعق والديك فيغضب عليك فيدعو عليك، فإن دعاءهما مستجاب لا يرد. فإن قال أحد: فهل من توبة من العقوق؟ فالجواب: نعم، لا تقنطوا من رحمة الله، ولا تيأسوا من روح الله، فالله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد نهى سبحانه وتعالى كل المسرفين على أنفسهم من القنوط في رحمته، فقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن ابتلي بعقوق والديه وأراد التوبة فباب التوبة مفتوح. فإن كان الوالدان أو أحدهما على قيد الحياة فالفرصة سانحة بإذن الله، فبادر وسارع إلى الإقلاع عن عقوقهما، وبادر وسارع إلى برهما والإحسان إليهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا كما أمرك الله عز وجل. ومن حسن المصاحبة لهما الإنفاق عليهما طعاما وشرابا ومسكنا ولباسا وما إلى ذلك من حاجات المعيشة إن كانا محتاجين، بل إذا كان في عيشة دنيا أو وسطى وكان الولد في عيشة ناعمة راضية فعليه أن يرفع والديه إلى درجته أو يزيد، فإن ذلك من الإحسان في الصحبة. وعلى كل إنسان أن يذكر ما صنع يوسف عليه السلام مع أبويه وقد أوتي الملك، فقد رفعهما على العرش بعدما جاء إليه من البدو. ومن حسن الصحبة بل جماع أمورها ما ذكره الله تعالى في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وعن المقدام ابن معدي يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثة: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فإن قال قائل: وهل ينتهي بر الوالدين بموتهما؟ والجواب: لا، بل هو مستمر بعد موتهما. ومن بر الآباء بعد موتهم الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، أن يجتهد الولد في طاعة الله عز وجل، فإن كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الولد شيء، فإن الولد من سعي أبيه. والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وإذا كان الدال على الخير كفاعله فإن الولد كان أبواه سبب وجودي في الحياة، فكل عمل صالح فهما أولى وأحق بأجره وثوابه. ومن بر الآباء بعد موتهم الدعاء لهم كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن بر الآباء بعد موتهم الاستغفار لهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. يعني يموت الرجل مسلم فيدخل درجة في الجنة بفضل الله ثم بعمله، وبعد ذلك تأتي الملائكة فترفعه إلى درجة أعلى، فيتساءل: أن هذا؟ لماذا هذه الرفعة في الدرجة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فاستغفار الأبناء لآبائهم بعد موتهم يرفع الله به درجاتهم. ومن بر الآباء بعد موتهم أن يصل الولد أهل ودهم، أن يبحث الولد عن أحباب أبيه وأصدقائه والذين كان يودهم في حياته فيودهم ويصلهم ويكرمهم. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان هو يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار فقلنا له يعني ابن عمر أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، يعني جلعت العمة وأعطتها للراجل ونزلت عن الحمار وركبته، كان أقل حالة أعطيها له كانت هترضيه. فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. فإن قال قائل كما عرفتنا عقوبة العقوق فعرفنا ثواب البر وفضله، أقول نعم، بر الوالدين عمل صالح من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وفضائله كثيرة، منها أنه يعدل الهجرة والجهاد في سبيل الله، بالليل ثوابه يعدل ثواب الهجرة والجهاد في سبيل الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. فقال عليه الصلاة والسلام فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما يكتب الله لك أجر الهجرة والجهاد. فمن فضائل بر الوالدين أنه يعدل الهجرة والجهاد في سبيل الله، ومن فضائله أنه يمد في العمر ويزيد في الرزق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ومن فضائل بر الوالدين أن الله تبارك وتعالى يكفر به الذنوب ويمحو به الخطايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك أم؟ قال لا. قال فلك خالة؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرها. فالرجل يقول يا رسول الله أصبت ذنبا عظيما، كيف يتوب الله علي من هذا الذنب؟ كيف يغفر الله لي؟ فسأله لك أم؟ يعني لو كان لك أم برها فبرها يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات. قال الرجل لا أم لي، ماتت أمي. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فبر الخالة يساوي بر الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، فمن ماتت أمه فليبر خالته، فبر خالته بر لأمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء: فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. فبر الوالدين من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى ويرضاها، ويحب العاملين بها ويرضى عنهم. فهيا بنا معشر المسلمين نسارع إلى ترك العقوق وإلى ترك القطيعة، ونسارع إلى بر الوالدين وصحبتهما بالمعروف والإحسان إليهما. فحياة الوالدين نعمة عظيمة وفرصة كبيرة لمغفرة الله تبارك وتعالى. وإن مات قبل أن يغفر الله للولد فأنى يغفر الله له. ولذلك قال النبي صلى الله وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد قال رب العالمين: وسارعوا فأجب وجنب حالة الكسلان واسمع